إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، أي فرض عليهم، كتب عليكم أي فرض عليكم وشرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة القصاص في القتلى. والقصاص هو أن يقتل القاتل قصاصا، يعني عدلا ومساواة ومجازاة له بمثل فعله، وهذا إذا كان القاتل قد قتل عمدا ولم يكن يعني مخطئا في هذا القتل، يعني مثلا من صدم آخر بسيارة لم يقصد أن يقتله ولم يتعمد ذلك فليس عليه القصاص، ولكن له أحكام أخرى ستأتي بإذن الله تعالى، عليه الدية والكفارة كما سيأتي بإذن الله تعالى في سورة النساء. لكن هنا الحديث عن قتل العمد، إذا تعمد أحد قتل آخر فكتب الله عز وجل القصاص في القتل، فرض الله تعالى على المؤمنين أن يقتصوا من القاتل، فالقصاص هو أن يقتل القاتل. ثم قال سبحانه: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هنا هذه الآية يعني لا يمكن فهمها بغير معرفة سبب نزولها. فسبب نزول هذه الآية الكريمة يدور حول طوائف من العرب، وقال بعض المفسرين كان ذلك أيضا في بني قريظة وبني النضير، كان بعض العرب في الجاهلية وكذلك حتى بعض اليهود في المدينة تتفاخر يعني قبائل على قبائل، ويجعلون بعض القبائل يعني أعظم وأرفع مرتبة من القبائل الأخرى، ويرتبون على ذلك أنه لو قتلت امرأة رجلا من يعني امرأة من القبيلة الوضيعة قتلت رجلا من القبيلة الشريفة، فأهل القبيلة الشريفة لا يرضون بقتل القاتل، لا يرضون أن يقتلوا المرأة، ويقولون الرجل لا يقتل به إلا رجل، فيقتلون رجلا منهم وإن لم يكن قاتلا. وإذا قتل عبد من القبيلة الوضيعة مثلا حرا من القبيلة الشريفة يقولون الحر منا لا نقتل به إلا حرا، فيقتلون حرا يعني بدلا من هذا العبد، مع أن هذا الحر ليس بقاتل لكن يقتلون حرا من القبيلة الأخرى من باب يعني الثأر، ولا يقنعون بقتل القاتل. وكذلك يعني إذا قتل حر من القبيلة الوضيعة حرا من القبيلة الشريفة يقتلون به أحرارا، لا يكتفون بواحد فقط وهو القاتل، ولكن يقتلون أكثر من واحد. فأنزل الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا قتل حر حرا فيقتل القاتل الحر بالمقتول الحر، والعبد بالعبد يعني يقتل القاتل العبد بالمقتول العبد، والأنثى بالأنثى يعني إذا كانت القاتلة امرأة والمقتولة امرأة فتقتل المرأة. طيب إذا يعني حصل أن يعني قتل رجل امرأة أو امرأة رجل أو عبد حر أو حر عبدا، هذا الحكم هنا لم يبين في هذه الآية، ولكن بين في آيات أخرى، وهي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبين كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه. فإذا هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية، يعني هذه الآية في بيان حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى، أن القاتل يقتل بالمقتول ولا ينظر إلى تفاوت القبائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمن دمه مكافئ لدم المؤمن، وأبطل الله تعالى عادات أهل الجاهلية. طيب ثم في تتمة الآية يقول سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له من أخيه شيء، المقصود بالعفو ها هنا، المقصود بالعفو ها هنا أي العفو عن القصاص إلى الدية، فرغب الله سبحانه وتعالى أهل المقتول في العفو عن القصاص. والعفو نوعان، إما العفو إلى الدية يعني يتنازلون عن القصاص ويأخذون بدلا منه الدية، أو العفو مجانا يعفون عنه لا يأخذون لا القصاص ولا الدية، وهذا يعني أولى وأكمل. لكن سمى الله سبحانه يعني العفو عن القصاص إلى الدية، سماه تعالى عفوا أيضا، هذا عفو يعني التنازل عن القصاص وقبول الدية. ومن الذي يملك هذا الحق اللي هو حق العفو عن القصاص وقبول الدية؟ الذي يملك هذا كل ورثة القتيل، يعني الآن إذا قتل شخص فكل ورثته الذين سيرثون ماله من بعده لهم الحق في العفو عن القصاص إلى الدين. فلو عفى واحد منهم سقط حق الباقين في القصاص، يعني مثلا قتل رجل وله مثلا زوجة وأبناء وبنات مثلا، فزوجته وأولاده من البنين والبنات هم ورثته من بعده، فكل واحد من هؤلاء من حقه أن يعفو عن القصاص إلى الدين، فلا يقتص منه إلا إذا اتفق جميع الورثة على طلب القصاص. لو اتفق جميع الورثة على طلب القصاص فإنه في هذه الحالة يقتص منه، لكن لو يعني طلب واحد فقط من الورثة يعني أن يعفى عن القصاص إلى الدية خلاص سقط حق الباقين في القصاص حتى لو كانوا مطالبين به. ولهذا إذا كان للقتيل أولاد صغار فإن القاتل في هذه الحالة يحبس حتى يبلغ الصغار، حتى يبلغ الصغار ويخيرون بين المطالبة بقتل القاتل أو التنازل عن حقهم في القصاص، لأنه ربما يتنازل واحد من هؤلاء يعني يعصم دم القاتل إذا تنازل واحد من هؤلاء الورثة. واضح؟ وحصل في زمن عمر رضي الله عنه أن قتل رجل فدعا عمر رضي الله عنه ورثته، فطالبوا جميعا بالقصاص ما عدا زوجة القتيل. زوجة القتيل قالت عفوت يا أمير المؤمنين، وذلك أن القاتل هو أخوها، يعني كان الرجل الذي قتل هذا قتله أخو زوجته، فكل ورثة القتيل طالبوا بالقصاص ما عدا هذه المرأة، هي أرادت أن تعفو عن أخيها، فقالت عفوت يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر، وسر بهذا، يعني أن الرجل عتق من إيه؟ من القتل بسبب عفو زوجة القتيل. وهذا دليل أيضا على أن المرأة من حقها أن تعفو، يعني زوجة الرجل لها الحق أيضا في زوجة القتيل، لها الحق في العفو، لأنها من ضمن ورثته وأولاده وجميع ورثته، كل واحد منهم له الحق في العفو عن القصاص إلى الدية. فإذا عفى واحد منهم عن القصاص إلى الدية ألزم الباقون بقبول الدية، خلاص ليس لهم الحق في القصاص ما دام يعني قد عفى أحدهم. طيب، فقال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، قوله تعالى من أخيه، هذا دليل على أن الأخوة الإيمانية بين المؤمنين والمسلمين لا تسقط حتى يعني رغم هذه الجريمة العظيمة، وهي جريمة القتل. فالقاتل رغم أنه قد اقترف هذه الكبيرة العظيمة إلا أنه ما زال أخا للمؤمنين، لأن الله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا عفي للقاتل من أخيه، يعني من إيه؟ من ولي القتيل، من أخيه أي من ولي القتيل، عفى له عن القصاص إلى الدية، فسماه الله تعالى أخا. يعني الآن القاتل وأولياء القتيل رغم ما بينهما من العداوة والخصومة، لكن أيضا لا تزال بينهم أخوة الإيمان، لا يزالون على الإسلام والإيمان، وبينهم الأخوة العامة التي بين المسلمين. فقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف، الاتباع بالمعروف هو المطالبة بالمعروف، يعني أولياء القتيل سيطالبون القاتل بالدية، يطالبونه بالمعروف، يعني من غير تعنيف ومن غير يعني أن يشقوا عليه وأن يجاوزوا ما تعرف الناس عليه في حسن المطالبة، يعني يقسطون عليه مثلا مبلغ الدية التي عليه دية يكون المبلغ كبيرا، يقسطونه عليه ويتسامحون مثلا في تأخر يسير أو كذا، في حدود ما جرى به العرف في التسامح بين الناس في كيفية المطالبة بالحق. فاتباع بالمعروف، يعني يطالبون بحقهم في الدية بالمعروف، وأداء إليه بإحسان. من جهة أخرى القاتل عليه أن يؤدي الدية إلى أولياء القتيل بإحسان، يعني أيضا أن يلتزم بسداد المبلغ الذي عين عليه، وأن يحسن في أدائه من غير مماطلة ولا تهرب منه ولا أكل لهذا المال بالباطل، عليه أن يؤديه إلى أولياء القتيل. قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي إنما شرع الله تعالى لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم عما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. قيل إن بني إسرائيل كان محتما عليهم، يعني على اليهود في شريعة موسى عليه السلام كان محتما عليهم القصاص وليس مأذونا لهم في العفو، يعني يجب عليهم القصاص، أو يعني قيل إنه أذن لهم في العفو ولم يؤذن لهم في قبول الدية، يعني إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا من غير دية. والنصارى في شريعة عيسى عليه السلام يعني ألزموا بالعفو إلى غير إلى غير دية، العفو عن القاتل. فقيل هذا، وهذه الأمة يعني خفف الله تعالى عليها ورحمها بأن يعني أباح لها القصاص وأباح لها الدية، وقالوا إن الدية لم تكن مباحة لأمة من الأمم السابقة. فقال الله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا تخفيف ورحمة من الله سبحانه وتعالى، تشريع القصاص وتشريع الدية والعفو هذا كله فيه تخفيف وفيه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يعني يكون في قلوبهم مثلا يعني غيظ وألم من قتل مثلا أبيهم أو أخيهم أو كذا، لا يشفي غيظهم إلا أن يقتل، القاتل، فيعني خفف الله تعالى عليهم وأباح القصاص أن يقتلوا القاتل حتى يعني تطمئن نفوسهم ويذهب ما في قلوبهم من إيه من الغصة والألم. والذي مثلا يكون محتاجا إلى الدية أباح الله تعالى لهم قبول الدية، ربما كان مثلا أولياء القتيل كانوا فقراء مثلا يحتاجون إلى هذا المال فأباح الله تعالى لهم الدية، وربما رغبوا في العفو طلبا للأجر وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى رحمكم الله. لأن الله تعالى قال في آية سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، ثم قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. التصدق يعني والعفو عما وجب لك من القصاص كفارة لمن عفى. فالمقصود أن هذه الأمة أباح الله تعالى لها القصاص وأباح لها قبول الدية وأباح لها العفو بغير مقابل، وهذا كله تخفيف من الله سبحانه ورحمة من الله عز وجل. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الاعتداء المقصود به يعني أن يتجاوز الإنسان ما حده الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله عز وجل. فمن أنواع التجاوز مثلا أن يقبل الإنسان الدية ثم بعد أن يقبل الدية يقتل القاتل، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية خلاص سقط حقه في القصاص، فإذا قتل القاتل بعد ذلك اقتص منه هو، اعتبر هو إيه قاتلا عمدا. يعني لو أن أولياء القتيل عفوا عن القصاص إلى الدية وخلاص عفوا عن القصاص إلى الدية، في هذه الحالة سقط حقهم في القصاص. بعد ذلك إذا قتلوا القاتل بعدما عفوا إلى الدية فإنه يقتص منهم في هذه الحالة، لأنهم يصبحون قد قتلوا عامدين. فهذا إيه الاعتداء. وكذلك طبعا من أنواع الاعتداء اللي هو يعني ما كان عليه أهل الجاهلية من قتل غير القاتل، يعني لتفاوت شرف القبائل وكذا يقتلون غير القاتل أو يقتلون بالواحد أكثر من واحد، كل هذا من الاعتداء. فقال الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. توعد من الله سبحانه بالعذاب الأليم. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. القصاص عرفناه هو قتل القاتل، قتل القاتل. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قتل القاتل فيه حياة، حياة لمن؟ فيه حياة لعموم الناس، لأن القاتل إذا قتل القاتل وعلم الناس أن القاتل سيقتل فإنهم في هذه الحالة يمسكون عن القتل خوفا من عقوبته. عندما يعلم الإنسان أنه إذا قتل قتل فإن ذلك يردعه عن القتل، فإذا هم أحد بقتل آخر ويعني علم أنه إذا قتل قتل فإن ذلك يمنعه ويردعه عن القتل، فيتسبب ذلك في الحياة، في حياة هذا الشخص نفسه الذي هم أن يقتل آخر. فالقصاص يعني أحياه، لأنه منعه من القتل وهو إذا قتل قتل، فمنعه من القتل، فمنعه من قتل غيره، فمنعه بالتالي من أن يقتل هو. فكان القصاص سببا في حياته، وكان سببا في حياة يعني هذا الذي هم بقتله، الشخص الذي كان سيقتل عندما ارتدع القاتل ويعني علم أنه إذا قتل قتل، فارتدع القاتل فلم يقتل هذا الذي هم بقتله. واضح؟ يعني القصاص فيه حياة من جهتين، من جهة أن الذي يهم بقتل آخر، الذي يهم بقتل آخر سيرتدع عن القتل فلن يقتل، لأنه إذا قتل قتل، فهذا فيه حفظ لحياته. عندما يهم إنسان بقتل آخر في ساعة غضب أو كذا ويتفكر في أن الله تعالى شرع القصاص، فإن هذا يمنعه من القتل وبالتالي يحفظ عليه نفسه من أن يقتل هو. وفي نفس الوقت القصاص فيه حياة لهذا الآخر الذي هم بقتله، لأنه ارتدع القاتل عن قتله فأمسك عنه وهذا سببه القصاص. نعم. عليكم السلام.
Okay. If you go back to the topic of the Jew, if the Jew kill Muslims, okay, so what's going to happen? And what about other people like Christians and non-Christians, polytheists?
هذا السؤال عن غير المسلم إذا قتل مسلما والمسلم إذا قتل غير مسلم سيأتي الجواب عليه بعد قليل بالتفصيل، ولكن على سبيل الإجمال غير المسلم إذا قتل مسلما يقتل القاتل، غير المسلم إذا قتل مسلما فإن القاتل يقتل، لكن المسلم إذا قتل مشركا فإنه لا يقتل به. المسلم إذا قتل مشركا لا يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. ولكن هنا تفصيل، وهو أنه إذا كان المقتول هذا معاهدا أو ذميا، يعني بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة أو كذا، فإن قتله حرام وقاتله يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه يعني قد أخفر ذمة المسلمين، المسلمون أعطوه ذمة وأعطوه عهدا وأمانا وهو قد أخل بهذه الذمة، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على غير المسلمين إذا كانوا معاهدين أو بينهم وبين المسلمين يعني ذمة وأمان. وفي هذه الحالة المعاهد له دية، وديته نصف دية المسلم، دية المعاهد نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، هكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، دية المرأة نصف دية الرجل، ودية المعاهد أو دية الذمي نصف دية المسلم. طيب، نصف دية المسلم، فبالتالي نساء أهل الذمة أيضا ديتهم تكون نصف دية رجال أهل الذمة، يعني الرجال من أهل الذمة ديتهم نصف دية الرجال من المسلمين، وبعدين المرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم، والمرأة الكتابية ديتها نصف دية الرجل الكتابي. واضح؟ ما هي مقدار الدية؟ الدية في يعني قتل العمد 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني قدر قيمة يعني 100 بعير منها 40 ناقة حاملة، الناقة الحامل تكون قيمتها أغلى ومن قيمة الناقة يعني غير الحامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 40 يعني 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، هذه دية قتل العمد. فهذه دية المسلم، ودية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، والكتابي ديته نصف دية المسلم، والنساء أهل الكتاب ديتهن يعني نصف دية الرجل الكتابي. واضح؟ يعني تصبح كأنها ربع دية المسلم يعني. طيب، لماذا هنا الجماعة اللي هم تبع حقوق المرأة وكذا المستوى يقولون يعني لماذا نصف دية المرأة على النصف من دية الرجل والنساء يعني مثل الرجال وكذا؟ طبعا الجواب على هذا، أولا يعني أننا مؤمنون، نؤمن يعني نحن نؤمن بما أنزله الله سبحانه وتعالى وما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دام الإنسان قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به يجب عليه التصديق بكل ما شرع، سواء أدرك وجه الحكمة أو لم يدرك، سواء أدرك وجه الحكمة أو لم يدرك. لكن على كل حال يعني حتى لو لم يعني المفروض أن الإنسان يؤمن بهذا حتى لو لم يدرك وجه الحكمة، لكن على كل حال فإن هذا الأمر فيه حكم ظاهرة، وهي أن الرجل عادة ما يكون يعني هو الكاسب لأسرته والعائل لأسرته، وفقده فيه يعني خسارة عظيمة لأسرته لأنه ينفق عليهم ويعولهم. والمرأة في الإسلام، لأن الإسلام شريعة متكاملة، شريعة الإسلام فيها أن المرأة ليست مكلفة بإعالة أسرتها، حتى لو كانت تعمل وحتى لو كان لها مال فليست مكلفة بإعالة أسرتها. فالرجل فقده فيه يعني ضرر عظيم على من يعوله، فبالتالي كان التعويض في حقه أكبر، لأن التعويض هذا تعويض لإيه؟ لمن انقطع عنهم مصدر رزقهم ومصدر يعني نفقتهم. بخلاف المرأة فإنها تنفق على نفسها، المال هذا تدخر لنفسها، وإذا قتلت يعني إذا قتلت المرأة فليس في هذا يعني ضرر كبير على من على أسرتها، من ضرر مادي. وكان طبعا الضرر المعنوي لا شك الشرع يعني شرع أنه إذا قتل رجل امرأة قتل الرجل، إذا قتل رجل امرأة قتل الرجل، وإذا قتلت امرأة رجلا قتلت المرأة. فهنا إيه؟ تكافؤ في الدماء، ما دام يعني من جهة يعني الضرر المعنوي وهو مصيبة القتل، هنا إيه؟ تساوى الرجل والمرأة، الرجل إذا قتل امرأة قتل، والمرأة إذا قتلت رجلا قتلت، والرجل إذا قتل رجلا قتل، المرأة إذا قتلت امرأة قتلت. واضح؟ فمن جهة يعني التعويض بإيه؟ بقتل القاتل والقصاص، هذا يستوي فيه الرجل والمرأة. لكن الشرع فرق في جهة التعويض المادي على أساس أن المرأة في الإسلام ليست مسؤولة عن إعالة أسرتها، فبالتالي يعني جعل الشرع التعويض في حق المادي في حق المرأة أقل من التعويض المادي في حالة الرجل، وذلك يعني نظرا لحال يعني الأسرة التي تتضرر بفقد يعني عائلها الذي كان ينفق عليه. هذا يعني من الحكم الظاهرة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قلنا أن المؤمن يعني حتى لو لم يدرك وجه الحكمة عليه أن يسلم لتشريع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه الآية العظيمة أو هذا الجزء من الآية فيه يعني بلاغة عظيمة وإيجاز من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يقول قتل البعض يعني أحيا للجميع، أو يعني فيه حياة الجميع. وبعضهم يقول مثلا يعني كانوا يتناقلون عبارات بهذا المعنى، حتى قال رجل منهم من العرب القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني قتل القاتل أنفى للقتل، يعني أمنع للقتل وسبب في منع قتل الناس، يعني سبب في منع الناس أن يقتل بعضهم بعضا. فالعرب يعني كانت منبهرة جدا بهذه العبارة وما فيها من الإيجاز، وكانوا يظنون أنه يعني لا يمكن أن يأتي أحد يعني بأفصح من هذا، القتل أنفى للقتل. فلما نزلت الآية الكريمة أذعن الفصحاء العرب لما فيها من يعني فضل في الفصاحة والبيان، مع اختصار في العبارة وفيها معاني أعظم وسلامة من من عيوب العبارة التي كانت شائعة عند العرب. فقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، عبارة بس في القصاص حياة أبلغ وأفصح من جهات كثيرة من عبارة القتل أنفى للقتل. من هذه الأوجه يعني ذكر المفسرون يعني يمكن 13 وجها أو أكثر، فمن هذه الأوجه أنها يعني أقل في عدد الحروف في القصاص حياة، أقل حروفا من القتل أنفى للقتل. ثم ثانيا في القصاص حياة ليس فيه التكرار الذي في قولهم القتل أنفى للقتل، يعني تكرر اللفظ لكن هنا في القصاص حياة ما فيهاش تكرار. ثالثا أن عبارة القتل أنفى للقتل يعني من جهة الظاهر فيها نوع من التناقض الظاهري، كيف يكون القتل يعني يمنع القتل، لكن العبارة القرآنية يعني سلمت من هذا. ثم إن العبارة القرآنية يعني محددة أن القصاص هو الذي فيه الحياة، ليس كل القتل فيه حياة، لأن القتل مثلا قتل الظالم للمظلوم هذا قتل، لكنه ليس نافيا للقتل، بل بالعكس سبب للتقاتل وسبب للشحناء، يعني قتل أحد لآخر ظلما وعدوانا هذا لا ينفي القتل. فالقرآن الكريم تنزه عن هذا، قال تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني قتل القصاص هو قتل القاتل، القتل القاتل هذا الذي فيه الحياة، ليس كل القتل أنفى للقتل، لا، ولكم في القصاص حي. وجه آخر أن القصاص يشمل القصاص اللي هو قتل القاتل، ويشمل القصاص في إيه؟ في الأعضاء، اللي هو العين بالعين، أن من فقأ عين آخر فقئت عينه، من قلع سنه قلعت سنه، من قطع أنفه قطعت أنفه. القصاص اللي هو إيه؟ في الأطراف، من قطع يده قطعت يده. ولكم في القصاص حياة، في القصاص يشمل القصاص اللي هو في النفس والقصاص في الأعضاء، هذا أيضا فيه حياة، فيه حفظ إيه؟ لكمال حياة الناس بحفظ أعضائهم. فإذا يعني هنا تعبير القرآن كان أوجز وأقل في عدد الحروف وأبلغ وأفصح من إيه؟ من أوجه عديدة جدا عن العبارة التي يعني كانت العرب ترى أنها يعني أبلغ ما يكون، وكانوا يعني كأنهم يتحدون أن يأتي أحد بلفظ إيه أوجز من هذا ويؤدي هذا المعنى، فجاء اللفظ القرآني أوجز وأعظم معاني بكثير، وهذا من بلاغة القرآن الكريم وما فيه من الفصاحة. فقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقود لعلكم تتقون، يعني لعلكم إيه تخافون الله سبحانه وترتدعون عن الإثم والعدوان. طيب هذه الآية فيها يعني مسائل وأحكام ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فذكر يعني بعض ما جاء في سبب نزولها، فمن ذلك أنه يعني جاء أن سبب نزولها أن بني قريظة، أن بني النضير كانوا قد غزوا بني قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر، بمئة وسق من التمر، وسق 60 صاعا، والصاع يعني حوالي 3 كيلو، فكان إيه يفادى بمئة وسق من التمر إذا قتل النضري القرظي، وإذا قتل القرظي النضري قتل. يعني كانت إيه بنو قريظة، بنو النضير كانت يعني تتعالى على بني قريظة، فيقولون النضري إذا قتل قرظيا لا يقتل، بس يدفع إيه دية 100 وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل، وإن فادوه فدوه 200 وسق من التمر، ضعف دية قريظة. فأمر الله تعالى بالعدل في القصص. وسبب آخر أيضا أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يعني إذا قتل عبد منهم عبدا لا يقتلون به إلا حرا، وهكذا كما ذكرنا. والمرأة إذا قتلت يعني رجلا لا يكتفون بقتل القاتل وهو المرأة، أو لا يقنعون به ولكن يقتلون به رجلا منهم، وذلك كله من البغي والعدوان الذي كان بينهم. طيب إذن هذه الآية الكريمة التي معنا كما ذكرنا ذكرت حكم الحر إذا قتل حرا، وحكم العبد إذا قتل عبدا، وحكم الأنثى إذا قتلت أنثى أن القاتل يقتل. لكن بقيت إيه مسائل، ما حكم الإيه العبد، ما حكم الحر إذا قتل عبدا، واضح ما حكم الحر إذا قتل عبدا، هل يقتل الحر بالعبد أم لا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأئمة في حكم الحر إذا قتل عبدا، هل يقتل الحر بالعبد قصاصا أم لا؟ وسبب يعني الخلاف في ذلك أن العبد يعني يباع ويشترى، العبد يعني رغم أنه نفس وأنه العبد هذا يكون مسلما، ولكن الشرع فرق بين العبيد والأحرار في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام، وذلك أن العبد يباع ويشترى، فالعبد له أحكام حتى مخففة، يعني له تخفيفات عن الحر، كثير من التكليفات تسقط عن العبد بسبب ما هو فيه من الرق، فيعني له أحكام خففت عنه وأحكام زيدت عليه، فالشرع فرق بين العبد والحر في كثير من الأحكام. فهنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة في العبد، في الحر إذا قتل عبدا هل يقتل الحر بالعبد أم لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحر يقتل بالعبد، إلى أن الحر يقتل بالعبد، لعموم آية سورة المائدة، وهي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا عام يشمل الحر والعبد. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحر إذا قتل عبدا يقتل الحر، وهذا مذهب سفيان الثوري وداود الظاهري، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم، و يعني وكثير يعني من أهل العلم. وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه، رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحر إذا قتل عبدا يقتل، أن الحر إذا قتل عبدا يقتل الحر. وجاء في هذا حديث يعني رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه. لكن يعني هذا الحديث يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ويعني الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا يعني بعضهم قال إلا حديثا واحدا وحديث العقيقة، وبعضهم قال أربعة أحاديث، يعني السند فيه فيه ضعف يسير يعني بسبب الانقطاع اللي هو بين الحسن البصري وسمرة بن جندب رضي الله عنه. فالخلاصة أن هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، لأن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به. وجاء في هذا حديث يعني ضعيف أيضا أن السنة أن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يقتل الحر بالعبد، هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في إرواء الغني، لكن هو قول أيضا جماعة من الصحابة قالوا إن الحر يقتل بالعبد، فهذا فيه اختلاف. طيب مسألة المسلم والكافر، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا أنه يقتل به، أنه يقتل به، وأخذ هذا من العمومات، عمومات يعني عموم قوله تعالى الحر بالحر، فقال الحر بالحر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقوله تعالى الحر بالحر، فقال إن هذا الذمي أو المعاهد ما دام حرا فيقتل به الحر اللي هو المسلم، وقوله تعالى أن النفس بالنفس، قال برضو هذا نفس وهذا نفس فتقتل النفس بالنفس. فذهب أبو حنيفة رحمه الله مستدلا بهذه العمومات إلى أن المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا فإنه يقتل به، لكن خالف في هذا جمهور العلماء لأن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يقتل المسلم بالكافر، ولكن طبعا المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا فإنه يعني يعذر ويكلف بدفع الدية التي هي نصف دية المسلم، ويعذر ويمكن أن يحبس أو يضرب أو كذا تعزيرا، لكن لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مؤمن دمه مكافئ لدم المؤمن، لكن لا تكافؤ بين دم المؤمن ودم الكافر. وكذلك جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا حديث يعني نص في محل النزاع، نص في محل النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، والحديث في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه. فإذا القول الصحيح الذي لا يصح غيره أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به لهذا الحديث، وهو قول جمهور العلماء. طيب مسألة قتل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، الأئمة الأربعة على أن الرجل إذا قتل امرأة قتل، والمرأة إذا قتلت رجلا قتلت، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هنا لا فرق بين الرجل والمرأة في الدماء، إذا قتل رجل امرأة قتل، وإذا قتلت امرأة رجلا قتلت، طبعا بشرط الإسلام، وهذا إيه قول جماهير الإيه السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، ولكن إيه خالف بعض يعني السلف، يعني قال الحسن البصري وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة، وقال الليث بن سعد لا يقتل الرجل إذا قتل زوجته خاصة، لكن إذا قتل امرأة أخرى قتل. ولكن يعني هذه أقوال ضعيفة ومهجورة، والصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة أن الرجل إذا قتل امرأة قتل، والمرأة إذا قتلت رجلا قتلت. طيب، ذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أن الجماعة يقتلون بالواحد، لو اجتمع جماعة على شخص واحد فقتلوه تقتل به الجماعة. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو القول المشهور عن أحمد، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن الجماعة إذا قتلوا رجلا أو قتلوا امرأة يقتل إيه الجماعة بالواحد. ودليلهم في هذا قول عمر رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم، في عهد عمر رضي الله عنه اجتمع سبعة على غلام فقتلوه، كانوا من أهل إيه من أهل صنعاء من اليمن، اجتمع سبعة على غلام فقتلوه، فقتل عمر رضي الله عنه السبعة بالواحد، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. قال يعني قال عمر رضي الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء جميعا على قتل واحد لقتلت إيه أهل صنعاء جميعا به. فكان هذا الكلام من عمر رضي الله عنه، وافقه عليه إيه جماهير الصحابة رضي الله عنه أن الجماعة يقتلون بالواحد. طيب، هنا أيضا مسألة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، وهي يعني هل للقاتل اختيار في مسألة العفو عن القصاص إلى الدية؟ يعني القاتل يقتل قصاصا، طيب عرفنا أن أولياء القتيل من حقهم العفو عن القصاص إلى الدية، فهل هذا الحق يعني يشترط فيه رضا القاتل؟ يعني هب أن القاتل يريد أن يقتل، لا يريد أن يدفع دية، يدفع دية مثلا أكثر من 100,000 ولا كذا ثمن إيه 100 بعيد، يقول لا أنا أقتل أحسن مش عايز أدفع دية، فهم أولياء القتيل يريدون أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، والقاتل لا يرضى بهذا، يقول القصاص عنده أهون من أن يدفع الدية، فهل يعني يجبر القاتل على دفع الدية إذا يعني أراد أولياء القتيل العفو عن القصاص إلى الدية؟ فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أحد القولين إلى أنه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، إلا برضا القاتل، هذا القول قول جمهور العلماء، يعني قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن مالك وأحد القولين عن أحمد، قالوا إيه لا يجوز لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، يعني القاتل له اختيار، له حق في هذه الحالة، إما أن يقبل بدفع الدية، إذا لم يرضى خلاص يقال لهم إما القصاص وإما العفو، إذا تقتصوا منه اقتلوه لا تريدون اعفوا عنه إيه مجانا بغير مقابل، لكن هو مش مستعد أنه يدفع الإيه الدية، فيكون للقاتل في هذه الحالة اختيار في هذا. وذهب إيه الإمام مالك في الرواية الأخرى وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه يعني لا اعتبار برأي القاتل، هون العبرة برأي أولياء القتيل فقط، إذا أرادوا العفو عن القصاص إلى الدية يجبر القاتل على دفع الدية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد معنقا ما لم يصب دما حراما، معنقا يعني مسارعا في الطاعات وفي الخيرات ما لم يصب دما حراما، إصابة الدم الحرام هذه تعوق الإنسان عن المسارعة في الخيرات، ومهما يعني عمل الإنسان من الطاعات يعني فهو على خطر عظيم إذا كان قد قتل نفسا بغير حق، فالقتل هذا من كبائر الذنوب. وكذلك القاتل يعني قد اقترف يعني جرما عظيما، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين خطورة القتل وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة يوما وقال يعني ما أعظم حرمتك عند الله تعالى، ودم المسلم أو والمسلم أعظم حرمة عند الله منك، يعني دم المسلم أعظم حرمة من حرمة الكعبة، سفك دم المسلم هذا يعني جريمة عظيمة. طيب هنا يعني إذا قتل شخص آخر فإن عليه في هذه الحالة ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. فحق الله سبحانه وتعالى يعني يسقط إذا تاب توبة صحيحة وقبلها الله سبحانه وتعالى، يبقى سقط عنه الحق الذي لله تعالى إذا تاب وقبل الله تعالى توبته، يعني هذا يمكن فيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قبل الله تعالى هذه التوبة خلاص سقط عنه الحق الذي لله، أنه اقترف يعني كبيرة قد نهى الله تعالى عنها، فعليه حق لله تعالى، وهذا علاجه التوبة إلى الله والاستغفار، عسى أن يتجاوز الله تعالى عن هذا الحق. الحق الثاني الذي لأولياء القتيل، وهذا يسقط بالقصاص أو بالدية أو بالعفو. أولياء القتيل لهم حق، هذا الحق علاج من يقتص منه خلاص سقط حقهم، أو بدفع الدية أو العفو عنه يبقى كده سقط حق أولياء القتيل خلاص لم يعد لهم حق آخر. بقي الآن حق القتيل، القتيل هذا أيضا له حق، فهذا الحق هو الأمر العظيم. هذا الحق هو حق القتيل، يعني لا علاج له إلا أن يكثر القاتل من الحسنات حتى إذا كان يوم القيامة اقتص الله تعالى للناس بعضهم من بعض، فيأخذ القاتل من حسنات القتيل حتى يوفى حقه من حسنات القتيل، إن فنيت حسناته أخذ من سيئات القتيل فطرحت على القاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات يعني كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وقتل وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، يعني حسنات مثل الجبال، بس تيجي بالحسنات دي تتوزع على الناس، وفي نفس الوقت ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته لغاية ما تفنى هذه الحسنات تتوزع عليهم، وبعد كده يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه والعياذ بالله تعالى فيطرحوا في النار. فمن هذا أنه إذا كان قد قتل نفسا بغير حق حتى لو تاب إلى الله تعالى ودفع الدية أو اقتص منه، هذا لا يسقط حق القتيل، يبقى القتيل حق يأخذه من حسنات القاتل. ولهذا يعني جاء عن بعض السلف أنهم قالوا ليس لقاتل توبة، يقصدون بهذا المعنى ليس لقاتل توبة، يعني من جهة من حق القتيل يعني، لكن هذا لا يمنع أنه له توبة من حق الله تعالى ومن حق أولياء القتيل، بس التوبة من حق القتيل هذه كيف يعوض القتيل؟ يعني التوبة إن كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، بس هذا مات خلاص كيف يتحلل منها؟ ما فيش فرصة أن يتحلل منها. فلهذا يعني هذا مقصد من قال ليس لقاتل توبة، يعني في حق القتيل، يعني هو سيتوب من حق الله تعالى ويتوب من حق أولياء القتيل، يرد إليهم حقهم بأن يسلم نفسه ليقتص منه أو يدفع لهم الدية، لكن يبقى حق القتيل لن يستطيع أن يتوب منه، لأن من تمام التوبة أداء الحقوق إلى أصحابه، هو لن يستطيع أن يؤدي الحق إلى صاحبه اللي هو الذي قتل. فإذا يعني علاجه أن يكثر من الحسنات ويسأل الله تعالى عسى أن يكون له حسنات تكفي يعني لكي يأخذ منها القاتل ويتبقى له شيء ينجو به. نعم.
نعم.
نعم، قال الله تعالى يعني في ذكر قصة يعني قابيل وهابيل، بين الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فالذي قتل نفسا واحدة كأنما قتل جميع الناس، يعني هذا يعني ابني آدم الذي قتل منهم أخاه كأنه قتل الناس جميعا، لأنه ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم كفل منها، عليه نصيب منها، لأنه هو أول من سن القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا أول واحد قتل نفسا بغير حق، فكل نفس تقتل بغير حق بعد ذلك على ابن آدم الأول وزر منها، فكأنما قتل الناس جميعا، فهذا معنى الآية. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحياء الإنسان أحياء له ولذريته من بعده، وفي حياة الإنسان يعني إحياء للناس جميعا، وهذا أيضا فيه الحض على العفو، العفو عن القاتل فيه كأن يعني إحياء للناس. طيب أخونا أسأل عن هل فيه تعارض بين أو كده؟ هناك فرق طبعا بين قتل العمد وقتل الخطأ الذي نتكلم عنه، هذا في حق قتل العمد، لكن قتل الخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز أو قال يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، من جهة يعني الإثم الأخروي ليس عليه إثم أخروي، ولكن عليه تعويض مادي وعليه كفارة، عليه تعويض مادي اللي هو الدية، لأن لأنه يعني حتى لو كان الإنسان لا إثم عليه في الآخرة، فدايما الإتلافات الإنسان يتسبب في إتلاف شيء أو يتسبب في قتل إنسان لابد أن يكون هناك تعويض مادي بغض النظر عن مسألة الخطأ والعمد، حفظا لحقوق الناس، وهذا من حكمة الشرع أيضا، لأن هذه مصيبة قد حصلت فإلحاقها بالمتسبب فيها أولى من إلحاقها بمن لم يتسبب فيها، بصاحب المال الذي لم يتسبب فيه. يعني أيضا مثلا يعني لو حصل مثلا إنسان بغير قصد أتلف مالا لآخر، طيب هنا خلص هذا المال تلف، فهنا في غرامة مالية حصلت، هل تلحق بصاحب المال الذي لم يتسبب فيها ولا تلحق بالشخص الذي تسبب فيها؟ الشرع ألحقها بمن تسبب فيها حتى لو كان مخطئا، ألحقها به أولى من إلحاقها بمن لم يتسبب فيها. وكذلك أيضا في هذه الدية وفي الكفارة التي شرعها الله تعالى، وهي يعني صيام شهرين متتابعين، يعني تحرير رقبة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، هذه الكفارة فيها أيضا حكمة، وهي طبعا الكفارة دي في قتل الخطأ فيها حكمة، وهي يعني إزالة الحرج النفسي الإنسان يعني إذا تسبب في قتل آخر حتى ولو كان مخطئا، فيكون الإنسان يعني فيه تأنيب في يعني يؤنب نفسه لكونه يتسبب في القتل، فهذه الكفارة يعني فيها رفع لهذا التأنيب النفسي، وفي نفس الوقت فيها تأديب للإنسان لألا يكثر منه الخطأ. بعض الناس يتهاون يعني خلاص لو ما فيش أي يعني غرامة ستلحقه حتى لو كان مخطئا، فإنه يتهاون ويستهتر، خلاص طول ما ماشي بالسيارة يخبط في الناس ويقتل هذا ويقتل، ما فيش أي يقول خلاص أنه مخطئ، حتى لو كان مخطئا لابد وأن يؤدب بنوع من التأديب حتى يكون حذرا في المرة القادمة فلا يخطئ، يعني هو أخطأ في هذه المرة بس المرة القادمة عليه أن يزداد حذرا وانتباها ويجتهد أن لا يخطئ مرة أخرى نفس هذا الخطأ، فهو ليس عليه إثم في الآخرة لأنه مخطئ غير متعمد، ولكن عليه بعض الالتزامات المادية الدنيوية وعليه كفارة للحكم التي ذكرناها لتعويض من أصيب بمصيبة ليعوض، لأنه يعني تحمل الخسارة في حق المتسبب فيها أولى من إلحاقها بمن وقعت عليه ولم يتسبب فيها، وكذلك أيضا كما ذكرنا لتكون تأديبا للناس ويعني منعا لهم من الاستهتار ودفعا لهم إلى مزيد من الحذر وتجنب الخطأ مرة أخرى. واضح يا رب؟ كثير صلاة الزيتين.
إذا قتل القاتل حق المقتول
إذا قتل القاتل
حق المقتول
نعم حتى هم قالوا لا حتى لو تم القصاص يعني القصاص برضو حيسقط يعني حق الله تعالى وحق أولياء القتل حق الله تعالى بالتوبة يعني حتى ممكن بعض الناس يقتص منه وهو غير تائب والعياذ بالله تعالى هذا يبقى عليه حق لله تعالى ممكن واحد قاتل ومثلا يؤخذ ويقتل ولم يتب يبقى هذا فحق الله تعالى يسقط بالتوبة حق أولياء القتيل هو الإيه القصاص أو الدين بس يبقى حق القتيل حق القتيل لكن يعني إيه رحمة الله وسعادة الإنسان يعني تاب توبة نصوحا وكذا فهو إيه سيؤخذ من حسناته ويعطى للقاتل فنفس يعني قبول الإنسان وتسليم الإنسان نفسه لكي يقتص منه لإقامة شرع الله تعالى هذا فيه يعني حسنات عظيمة لنفس المقتول يعني نفس القصص النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة لأهلها وقال السيف محاء للخطايا السيف محاء للخطايا السيف يمحو الخطايا فبإذن الله تعالى يرجى يعني أن يكون هذا يعني حسنات كثيرة مهما إن شاء الله عوض القاتل سيعوض من حسناته لكن بإذن الله تعالى يرجى أن ينجو يعني القتيل يعني سيعوض من الحسنات لكن يرجى أن ينجو القاتل بإذن الله يتعرض نفسه للقصاص يعني لأن لما ذكرنا أن الحدود كفارة والسيف يمحو الخطايا وكذا فيرجى يعني أن يكون له من حسنة تسليم نفسه للقصاص يعني يغطي القتيل وقد يتفضل الله تعالى أيضا يعني كل هذا يعني أمور دائما الأخروية متعلقة بالثواب والعقاب مردها إلى الله تعالى يعني قد يتفضل الله تعالى يعني يعطي القتيل ويعطي القاتل من الحسنات ما ينجو به يعني الجميع بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.